الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله، وصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن خير ما وعظت به القلوب كتاب الله، فهو خير واعظ للقلوب وموقظ لها من غفلتها، ومنبه للنفوس من سنتها وإعراضها. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن عظة للقلوب، وأي موعظة أعظم من موعظة القرآن؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مر بنا في قراءة الصلاة قول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن العبد إذا تأمل في نفسه وعلم حقا أنه ما خلق عبدا، وإنما خلق ليعبد الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه بعد خلقه لم يهمل، وإنما أمر ونهي، وبعث إليه الرسل مبشرين ومنذرين ليقيموا حجة الله عليه وليدلوه على طاعة الله وما يقرب إلى الله، ويحذروه عن معاصي الله وما يبعده عن الله. ويعلم العبد حقا أنه في هذه الدنيا في حياة مقدرة، حياة مقدرة بأيام وشهور وسنين، قدرها من كونها وعلمها واستأثر بعلم ذلك عنده، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأن العبد في هذه الدنيا محاسب عن أقواله وأفعاله، محاسب عن أقواله وأفعاله، فأقواله محصاة عليه وأفعاله مكتوبة عليه، وسيقف عليها يوم القيامة ويشاهد ذلك عيانا، يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. فالأعمال التي عملها العبد في هذه الدنيا ينساها بطول العمر وبعده عنها وتقادم السنين والشهور والأيام، ولكن يوم القيامة يراها عيانا أمامه، لا يستطيع الإنكار ولا الجحود، وإن حاول ذلك أنطق الله جوارحه فشهدت عليه بكل ما قال أو عمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه ترجعون. أيها الإخوة، فالأفعال والأعمال كلها مكتوبة ومحصاة علينا، وكل الله بنا كراما كاتبين، كراما كاتبين مأمونين على ما يكتبون، لا يسجلون على العبد إلا ما عمل، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تلك الأعمال سيقف عليها العبد في ذلك اليوم الذي قال الله فيه ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك وانظر إلى الأعمال والأفعال والأقوال، وانظر إلى ما سلف من ماضي الزمان من مظالم العباد في أموالهم وأنفسهم وفي أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ومن ظلمك لنفسك في معصيتك لربك ومخالفتك لأمره وارتكابك لنهيه وإعراضك عما لأجله خلقك. انظر هذه الأعمال وقف عليها وستراها عيانا لا تستطيع الإنكار ولا الجحود. ولذا يوم القيامة يتفاوت الناس، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. فأما المؤمنون الذين وفقهم الله فساروا على الطريق المستقيم وحاسبوا في هذه الدنيا أنفسهم ووقفوا عندما حد لهم، علموا الحرام فاجتنبوه وعلموا الحلال فتناولوه، وحاسبوا أنفسهم في الأقوال والأعمال. فكما قال الله فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت القاضية. من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أيها المسلم، فأنت في الدنيا في دار العمل، في دار العمل فاعمل لآخرتك عملا تجده مدخر إليك، مدخرا لك أو فأحوج ما تكون إليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اعمل لنفسك قبل أن تندم في ذلك اليوم، ولا ينفعك الندم. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا.
هكذا الندم يوم القيامة، ندم المفرطين والمسيئين، ندم الظالمين لأنفسهم، ندم المتساهلين في حقوق العباد، وندم المضيعين لحقوق الله، وندم من ارتكبوا الأخطاء فلم يتوبوا، واقتحموا الجرائم فلم يندموا ولم يستاتبوا، وندم من مضى عليه عمره في لهو وباطل وغفلة وإعراض عن الله وتساهل في الواجبات وعدم اهتمام بها، فيوافي الله بالسيئات العظام إن لم يداركه الله برحمة وعفو ويتجاوز عنه، وإلا فإنه هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. أيها المسلم، في هذه الدنيا أنت في دار عمل وأنت في فسحة من أمرك، فتزود من دنياك لآخرتك، ومن حياتك لموتك، ولن يصحبك من دنياك إلا عمل صالح عملته. يتبع الميت ثلاث: أهله وماله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فعملك هو قرينك في لحدك، فإما قرين تزداد به أنسا وانشراح صدر وقرة عين، وإما قرين تزداد به هما إلى همك وحزنا إلى حزنك وغما إلى غمك. أيها المسلم، في هذه الدنيا وأنت متمتع بقواك، بسمعك وبصرك وعقلك وسائر قواك، هذه النعم الصحة والعافية تسأل عنها يوم القيامة، فالله سائلك عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته. هل هذا الشباب وهذا قية العمر قد مضى في خير ونعمة، أو قد مضى في بطالة وجهالة وغفلة وإعراض عن الله؟ ومسؤول عن مالك، أين كان اكتسابه وطرق اكتسابه وفيما كان الإنفاق؟ هل هذا المال اكتسب من طريق يحبها الله ويرضاها، أم من طريق ربا وغش وخداع وميسر وقمار وبيوع محرمة وآثام وسرقات وخيانات وغش؟ أم كان هذا المال من طريق مشروع، بيع مباح ومكاسب طيبة وتنافس سليم؟ ثم هل أنفقت هذا المال في طاعة ربك؟ هل أديت زكاته الواجبة والحقوق المتعلقة به؟ هل قمت بما أوجب الله عليك فيه؟ أم كانت النفقات في المحارم والسيئات وما يعصي الله ويبعد عن الله؟ فكم من منفق مالا فيما يجعله وقودا عليه في نار جهنم، جمع المال من غير حلمه ثم أنفقه في غير مشروع، جمعه في غير حلمه وأنفقه في غير ما أذن له في الإنفاق عليه، فهو آثم في جمعه وآثم في إنفاقه، لأنه لم يتق الله باكتسابه ولم يتق الله بالإنفاق، فصار عليه وبالا والعياذ بالله. أيها المسلم، حاسب نفسك، حاسب نفسك في الدنيا من كل الحقوق، فحق الله عليك في عبادتك له وإخلاصك الدين له، ثم حقه عليك في أداء الفرائض التي افترضها عليك. هل أديت هذه الصلوات الخمس في أوقاتها مستكملا طهارتها وأركانها وواجباتها، وقمت بها خير قيام، واتقيت الله فيها، وأديتها بنفس مطمئنة وقلب حاضر، أيقنت بوجوبها وارتاحت نفسك بأدائها؟ هل أديت زكاة المال الأداء المطلوب فلم تدع شيئا، بل حاسبت المكاسب حسابا دقيقا وأديت حق الله وجوصلته ليد المستحقين من الفقراء والمساكين؟ بأمانة وإخلاص. هل كنت محافظا على حقيقة صومك وأداء نسكك؟ هل أنت بار بالوالدين ومحسن إليهما وقائم بحقهما؟ هل أنت مرب للأولاد التربية الصالحة وداعيا لهم إلى الخير وهاديا لهم إلى الطريق المستقيم؟ هل أنت واصل لرحمك وكاف الأذى عن جارك؟ هل أنت تتعامل مع إخوانك بالصدق والأمانة في معاملاتك؟ هل أنت صادق فيما أؤتمنت عليه من عمل؟ إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات. فمن تأمل هذا الأمر التأمل الصحيح دعاه إلى الصدق مع الله والإخلاص لله دائما وأبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله جل وعلا علم العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وكتب علم ذلك قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. وما يجري إلا بشيء في الكون إلا بقضائه وقدره. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أيها المسلم، حاسب نفسك واعلم أن الأيام والشهور والأعوام إنما هي مراحل تقربك إلى الآخرة وتباعدك من الدنيا. وما يمضي يوم إلا وقد أخرك من الدنيا وقدمك إلى الآخرة. وأعذر الله لعبد بلغه الستين ما جعل له بعدها من عذر إن لم يتدارك نفسه ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله من خطئه وزلله. فإن الله من رحمته فتح باب التوبة للمذنبين وأحب ذلك منهم وفرح بتوبتهم وعذابهم على ذلك، أن جعل توبتهم سببا لتبديل سيئاتهم وجعلها حسنات. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو يحب من عباده أن يتوبوا إليه من خطئهم، يحب منهم أن ينوبوا إليه، ينيبوا إليه ويرجعوا إليه ويستعتبوا ويعتذروا ويستقيلوا من أخطائهم. فهو يحب منهم ذلك لكونه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وهو يأمرهم بأن يتوبوا إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وهو يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد من فرح الإنسان براحلته التي تحمل زاده من طعامه وشرابه إذا فقدها وأيس منها فجاءه، فما هو إلا أن وقفت فوق رأسه فأخذ بزمامها وشكر الله على ذلك فاشتد فرحه. فالله أشد فرحا من هذا بوجود راحلته. إنه تعالى يتوب لمن تاب، يتوب على من تاب إليه. قال الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فإذا كان ربنا يدعونا إلى أن نتوب إليه ويحب ذلك منا ويفرح بتوبتنا ويبدل سيئاتنا حسنات، فلماذا هذا التباطي منا ولماذا هذه الغفلة عن التوبة؟ وهذه نتائجها وثمراتها. إن الله جل وعلا أكرم الأكرمين، ينادي عباده ويبشرهم بفضله وإحسانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وتحملوا الأوزام والأوزار وأخطأوا ومضى شبابهم في خطأ وزلل، ها هي التوبة لكم وبابها مفتوح لكم إلى أن تطلع الشمس من مغربها، فانهضوا لأنفسكم وتوبوا من أخطائكم. ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي: هل من تائب فيتاب عليه، هل من مستغفر فيغفر له. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق طاعة لله، وأعظم الخلق خشية لله، وأعظم الخلق بعدا عن محارم الله، وأعظم الخلق تقربا إلى الله، وهو الذي قال الله فيه: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. مع هذا الفضل العظيم، كان أكثر الخلق استغفارا وتوبة إلى الله، يعدون له في المجلس الواحد 70 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. وربما عدوا له 100 مرة في المجلس: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. قام الليل حتى تفطرت قدماه، فقيل له: أليس الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: ألا أكون عبدا شكورا. فشكره لله قيامه بما أوجب الله عليه، قيامه بهذه الطاعات. فالطاعات تقربك من ربك زلفى، والطاعات تؤهلك إلى المنازل العالية في دار كرامة الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أيها المسلم، إن الله أنعم عليك بالإسلام، فهي أجمل وأجل النعم وأعظمها أن أنعم الله عليك بالإسلام فأسلم قلبك ووجهك لله، فتلك النعمة التي لا تعادلها نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. ومن الله عليك بالسمع والبصر والعقل واستقامة الحال وسلامة الأعضاء، فاعرف لهذه النعمة قدرها، وأنك لو فكرت في عظيم نعم الله عليك لعلمت عجزك وقصورك عن القيام بشكرها على الحقيقة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شكرا لله يقول: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله لا يستطيع العبد أن يحصيها، فما من لحظة من لحظاتك إلا ولله عليك نعم في كل أحوالك، من أول بكل أحوالك وفي سائر بدنك لو فكرت التفكير الصحيح. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أنعم بالنعم وتفضل بالخير ويريد منا أن نقابل نعمه بشكره عليها، نشكره بقلوبنا بأن نعتقد حقا أن هذه النعم منه فضلا وكرما، ونشكره بألسنتنا فنثني عليه ونحمده في كل الأحوال. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. ونشكره بقلوب أجوارحنا بالأعمال الصالحة التي ترضيه عنا، فإنه يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأعظم ما تقربه به إلى الله أداء الفرائض التي افترضها الله عليه من صلاة وزكاة وصوم وحج وسائر الواجبات. ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بنوافل العبادة كما قال النبي، كما قال الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها المسلم، نعم الله علينا كثيرة، ونعم متعددة، ونعم متكاثرة، ونعم تحتاج منا إلى أن نعرف قدر من أنعم بها وعظمته وكبرياءه وجلاله، ثم نقابل ذلك بشكره واستعمالها في طاعة الله. فإن النعم إذا استعملت في الطاعة حفظها الله من الزوال وتابع على العباد فضله وستره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما يصيب العباد من مصائب في أنفسهم وفي أموالهم وفي خيراتهم إلا بسبب ذنب أحدثوه ومعاص فعلوها، وما ربك بظلام للعبيد. وما أصاب من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعباد إنما يؤتون من قبل أنفسهم، ولذا أرشد الله أبانا آدم وأمنا حواء أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فنحن ظالمون لأنفسنا، ونحن مقصرون في حق شكر حق هذه النعم التي تحتاج منا إلى أن نحافظ عليها بطاعة الله، وأن نحافظ على استمرارها بالقيام بما أوجب الله علينا، وأن نعرف قدرها، وأن نسعى دائما فيما يثبتها ويقويها، ونعلم أنها نعم كل منا بأمس الحاجة إليها. فلنقدم لله شكرا، عساه جل وعلا أن يلطف ويرحم ويتجاوز ويعفو. ولو أخذ ولو عاقبنا الله بخطايانا ما أبقى على وجه الأرض أحدا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأيدينا أعمالنا السيئة هي التي سببت علينا المصائب، فعلينا أن نتوب إلى ربنا من أخطائنا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما أصابهم ما أصابهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فالمصائب إنما سببها الذنوب والمعاصي، المصائب سببها المخالفات وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. سببها فساد قلوب العباد وضعف قيامهم بما أوجب الله عليهم. فنسأل الله أن يتداركنا بتوبة النصوح، وأن يمن علينا بالاستقامة، وأن يرزقنا البصيرة في دينه، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يديم علينا ما من علينا به من نعم ويجعلها عونا على الطاعة، ويرزقنا شكرها والقيام بحقها، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على وعلى آله.
نشكر لفضيلة الشيخ هذه الكلمة الطيبة المباركة، وإنه لفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى أن من علينا بشيخ جليل عالم من علماء الأمة وقائد من قوادها، فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى، مفتي البلاد ورئيس هيئة كبار العلماء. وما أجمل أن يرتبط الناس والشباب والأمة بعلمائها، فالعالم نبراس لهذه الأمة ونور لها، ربان للسفينة إذا فقد الربان غرقت السفينة. نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله على الشيخ استجابة هذه الدعوة، ونشكر لمكتب الدعوة والجاليات بشمال الرياض تنسيق مثل هذه الدروس ومثل هذه المحاضرات، فلهم جزيل الشكر. ولعلنا أن نطرح بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يكتمل الإيمان برجاء ثواب الله فقط، أم أنه لا بد من الموازنة بين رجاء الثواب وخوف العقاب؟ أرجو التفصيل يا شيخ.
الله يقول: أمن هو غافل آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلا بد للمسلم من أن يجمع بين خوف من الله يحمله على ترك المعصية، وبين محبة لله تحمله على أداء الواجب والقيام بالحق. فالرجاء والخوف كلاهما مطلوبان من المؤمن، لأن الرجاء المحض قد يضعف جانب العمل، والخوف المحض قد يقلل جانب الرجاء. فالمؤمن يعمل ويرجو، ولذا قال الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فرجاؤهم لرحمة الله ورجاؤهم لثواب الله إنما كان بعد العمل الصالح. فالمؤمن يعمل ويرجو، أما أن لا يعمل ويرجو فتلك الأماني الباطلة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كم يشفع حافظ القرآن من أهل بيته، وهل الشفاعة تكون لمن استحق النار؟
كون قارئ القرآن يشفع في أهله ذاك فضل الله، أما العدد المعين
فأبي نص صحيح. لكن على كل حال الله يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال المفسرون إن هذه الآية وعد من الله للمؤمن أن يلحق به ذريته، فقد تكون أعمال الأبوين ناقصة وهم مؤمنان، لكن قصرت أعمالهم في درجات الجنة فيرفع الله درجاتهم بأسباب صلاح آباء أبنائهم واستقامة أبنائهم.
وقد تقصر درجات الأبناء وهم مؤمنون، فيرفع الله الأبناء في درجات الآباء إكراما للآباء ومجازاتا لهم على أعمالهم الصالحة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم الإيمان.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نسأل الله أن ينفع بكم العبادة والبلاد. صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء حول الدش، فحواها يدل على تحريمها لما اشتملت عليه المفاسد ودعوى الفسق والمجون، والآن ظهر في مجتمعنا ما هو أنكى من هذه الأجهزة ألا وهو الأنترنت، وهو وإن كان يشتمل على الخير والدعوة إلا أن الشريحة العظمى تستعمله في غير ذلك من فسق ومجون ودعوة للرذيلة ودعوة للخروج على الولاة ومعاداتهم، فهل لا من بيان لحكم هذا الداء الخطير؟ وفقكم الله.
يا إخواني، كل هذه الأجهزة، الاتصالات، وسائل الإعلام على اختلافها، هي تخضع لما فيها أولا، وتخضع أيضا لذات الشخص المستعمل، فهي لا شك أن فيها شر. وكل الأجهزة والوسائل فيها خيرها وشرها، وقد يكون في بعض المواقع شرا أعظم أو خيرا أعظم، هذه تختلف على حسب من يتولى ومن يعيد ومن وحتى من يشاهد ومن يبحث. فالمسلم العاقل المتزن المنضبط إنما يصغي وينظر إلى ما يرى أن فيه منفعة له ومصلحة له في حاضره ومستقبله، وينعى بنفسه أن يشاهد قنوات عاهرة وقنوات تدعو إلى الفجور والتجرد من القيم والأخلاق، فهو يعرض عنها ويربي أهله وأولاده وبناته على البعد عنها. كذلك الإنترنت هو لا شك وسيلة إخبار ووسيلة معلومات، وفي طيها علوم لمن يريد الخير نافعة وفوائد لمن يريد الخير، وفيها مواقع إجرامية ومواقع سخرية ومواقع كذب وافتراء إلى غير ذلك. فالعاقل يزن الأمور موازنة، إن رأى في أحد المواقع شرا ومهاترة وكذبا وافتراء أعرض عنه وبحث عن موقع يكون فيه خير. فهذه أمور لا تستطيع الإنسان أن يحكم التحريم على الكل أو الإباحة على الكل، وإنما تخضع لما يلقى لما ينشر ويعرض ولذات الشخص المستعمل والمسخر. فمن سخر الأجهزة لأن يجعلها في الخير نفعت، ومن سخرها ليجعلها في البلاء ضرا. فالأنترنت الآن فيه بث مباشر للمحاضرات والكلمات النافعة والفتاوى المفيدة والكتب القيمة والبحوث النافعة لمن أراد، هو جهاز حاول على خير كثير وشر عظيم. فالإنسان على نفسه بصير، من أراد طرق الخير حصلها، ومن أراد الرذائل وجدها، فهو خاضع لمستعمل ذاته واتجاهاته الفكرية والإيمانية. ونسأل الله للجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، من الناس من يتشدد في شأن إخراج الحروف من مخارجها في الصلاة، فيقولون أن من لم يوضح مخرج الحرف في قوله تعالى ولا الضالين فإن صلاته تبطل، وإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكلم في هذا الموضوع، وإن الحنابلة قد تكلموا في هذا الأمر. السؤال يا سماحة الشيخ، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
ذكر ابن كثير في التفسير أن ولا الضالين هي الأصل، ولكن من قرأ ولا الضالين فلا مانع، لأن المخارج متقاربة، ما لم يقصد تغيير المعنى، لو قال الضالين من الظلال كان خطأ، لكنه أحيانا يقول الضالين ولا يقصد إلا الضلال، لكن مخارج الحروف متقاربة ولا يمكن التشدد في هذا. وذكر ابن كثير أن الأمر في هذا يسير ولا ينكر على من قال ولا الضالين، وإن كان الأولى أن نطلب الضال والصال ولا الضالين.
إذن يا شيخ، ما حكم التجويد؟ هل هو مستحب؟
هو من كمال القراءة، التجويد من كمال من حسن القراءة، هو محسن للقراءة ومؤديا بشرط أن لا يكون هناك تنطع الزائد.
يقول الله تعالى: وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. السؤال: كيف يكون غض البصر بالنسبة للنساء، وما حكم نظر المرأة للرجل الأجنبي لغير حاجة؟
الآية صريحة أن المرأة مأمورة بغض، وكل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن، أي يبتعدن عن النظر إلى الأمر الذي يحدث في قلبها شرا من نظر إلى أجنبي ربما أحدث صدعا في إيمانه.
فضيلة الشيخ، ما حكم التكفير، وهل يجوز لأي أحد أن يكفر، أم أن أصدار التكفير خاص بالعلماء؟
أولا، المسلم عليه أن يهتم بمعرفة دينه، أحكام إسلامه، حتى يعمل بما يقربه إلى الله، لا يكون همه مجرد أن يكفر أو يبدل، مهمته أن يفهم الحق الذي يعمل به والدين الذي يسير عليه، أن يكون في منهجه سائرا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متحريا لما يوافق الشرع. أما أن يكون همه تكفير هذا أو تبديع هذا فليست هذه المهمة، المهم أن الدعوة الخير، عملك في نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، إذا علمت الحق دعوت الغير إليه، وحببت الإسلام إلى الإنسان، وحببت الخير المسلم، وإذا رأيت من أحد إخوانك خطأ أو مخالفة تقدمت إليه ناصحا وموجها وداعيا ومحذرا وناصحا، تحب الخير له وتكره الشر له. ثم إن بلغك شيء على خلاف ما الحق فلا تحمل أخاك على هذا محمل إلا بعد التأكد، هل أخوك قال هذه القول أو عمل قال هذا القول أو عمل هذا العمل؟ فكم من أقوال وأعمال تنسب إلى الناس وهم ما قالوا ولا عملوا، ولكن قيل وقال، وكثرة النقل الذي ليس صحيح، تتهم أناس بأشياء وينسب عنهم أفعال وأقوال وهم ما قالوها ولا فعلوها. ثانيا، التكفير لا يكون إلا من إنسان يعرف حقيقة هذا العمل، هل هذا العمل عملا مخالفا للشرع، وما نوع مخالفته للشرع، هل هو عمل مما اختلف الناس فيه، هل هو عمل مما أجمع الناس على تحريمه؟ فإنك قد ترى تكفر غيرك بأنك لا تعلم صحة لهذا العمل، وهذا العمل العمل غيرك قد يكون وجهة أو تأويل أنت لا تفهم. فالواجب أن لا تسرع، وأن تتقدم إلى كل من يبلغك عنه خبرا أو قولا أو فعلا غير صواب، أن تتأكد من ذلك القول أو ذلك الفعل قبل أن تحكم عليه بالحكم الذي تندم عليه، فإن من قال أخي يا كافر وليس كذلك إلا رجع وعاد إليه. فالواجب أن نهتم بإصلاح الناس واستقامة حالهم والسعي فيما يؤلف قلوبهم ويجمع كلمتهم ويزيل وساوس الشيطان، ولا نكون أعوانا للشيطان عليه.
أحسن الله إليكم. في زمن كثرت فيه الجماعات والتحزبات، فضيلة الشيخ، نريد كلمة توجيهية حول وحدة الكلمة وجمع الصف.
يا إخواني، الحمد لله الأمر واضح. الله يقول لنبيه، الله يقول في الكتاب العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المهم يا إخواني ألا نعرف الحق بالرجال، بل ألا نعرف الرجال بالحق، لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق. فإذا وردت لنا آراء وأقوال واتجاهات نظرنا، ما كان منها موافقا لما قال الله أو قاله رسوله فهو الحق الذي لا إشكال فيه، وما كان مصادما للكتاب والسنة فهو الباطل لا شك فيه، وما كان ملتبسا على الناس سعينا لإزالة الشبه وتخليص المفاهيم من الآراء الشاطة، وسعينا في جمع الكلمة. ما دام الكل اتجاههم نحو الإسلام وليس لأحد هدف ضد الإسلام، إنما هي آراء لبعضهم قد يكون اعتنق هذا الرأي من قلة علم وقصور فكر، ولم يجد من يفهمه وينبهه ويوقظه من خطئه ويبينه مسالكه. فالواجب أن نعرض هذه الآراء والأفكار على الميزان العادل الكتاب والسنة. ثم علينا إذا رأينا من بعض إخوانا شططا وبعدا أن نتصل به ونناصحه ونبحث معه ونحاول ألا نذكي أمر الخلاف، وأن نحسب أمر الخلاف ونضيق شقته بقدر ما نمكن حتى نسلم من تصدع بنيان المجتمع. فإن التحزب والآراء المتباعدة في المجتمع المسلم ليست تخدم هدفا. الله يقول لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
أحسن الله إليكم. ما حكم التعامل مع شركات التأمين، وهل يجوز العمل بهذه الشركات؟ وإن كان لا يجوز فهل يترك الموظف العمل بها مباشرة أم يستمر؟
يا إخواني، هذه الشركات التأمين لها الحقيقة يعني أمرها ليس واضحا دائما، وفيها جوانب قد تكون جيدة وجوانب خطيرة على حسب وضعها ونظامها، وإعطاء حكم على عام لها كلها قد لا يكون مناسبا. لكن من كان في أي شركات يشتغل ليبين ما نوع عمله ونوع هذه الشركة حتى يمكن النظر، لأن الحكم العام قد لا يكون مناسبا في الكل.
فضيلة الشيخ، كنت في مقتبل العمر أختلي بقريبة لي متزوجة، فوقعنا في الزنا والعياذ بالله عدة مرات، وتبت إلى الله من سنوات وأنعم الله علينا بنعمة الالتزام بالطاعات، هل لزوجها وأهلها وأولادها حقوق علينا، وخاصة أنهم لا يعلمون شيئا عما كان بيننا لأن هذه المرأة قد توفيت؟
عليك بالتوبة إلى الله قبل كل شيء، والاستغفار والدعاء لذلك الزوج وأهله، لأنك حقيقة ألحقت به ضرر له ولا يعلم الآن، لكن استغفر له وسل الله له المغفرة، وادع لتلك المرأة ولذلك الرجل بالمغفرة والتوبة إلى الله، وليعلم الله منك فيما بينك وبين التوبة صادقة. فإن الله من نعمته على هذه الأمة أن جعل توبتنا ندما على ما مضى وإقلاعا عن الذنب والعزم أن لا نعود إليه. كان من قبلنا إذا أذنب المذنب كتب ذنبه على بابه فإذا تاب محي، ولكن الله ستر عليه بهذه التوبة التي بين العبد وبين ربه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من التائبين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون الجهاد فرض كفاية؟
إخواني، قضايا الجهاد تحدث فيها وكثرة القيل والقال، الحقيقة معلوم إن الجهاد إذا عاننا الله وإياكم وعافانا وإياكم من كل بلاء، ونسأل الله العفو والعافية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قبل أن يفاجئ يقول لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه. فالعبد لا يتمنى لقاء العدو، ولا يتبنى البلاء لا يدري هل يصبر أم لا. والجهاد إذا نزل بالمنازلة بديارهم أو استنفرهم إمامهم أو فإن ذلك لا شك أنه إذا نزل العدو بساحتهم وجب عليهم أن يدافعوا عن دينهم وعن بلادهم وعن أموالهم وعن أحالهم. وإذا كان ليس كذلك كان الباقي تطوعا إذا توفرت الأسباب وخلت الموانع واستؤذن في ذلك مسؤول أمة فإن إذن الإمام للجهاد مطلوب، لأن الإنسان لا ينفرد بشيء لا يدري هل يكون هل تكون خطواته نافعة له نفسه والأمة أو ضارة عليه، فلا بد من إذن إمامه المسؤول عنه هل ينطلق أم لا. أما الفوضوية وكل يرى رأيا ويعصي أبويه ويخرج وقد لا يرجع ويضحي بنفسه ويلقي في نفسه بالتهلكة هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل فقال أستأذنك بالجهاد؟ قال أحي الله؟ قال نعم. قال ارجع ففيه ما فجح، فجعل بغضهما جهادا في سبيل الله. وبعض الناس أو شبابنا قد يخرج إلى غير بلاد ضاربا برأي بأمر الأب والأم عرض الحال، لا يسمع للأب كلاما ولا الأم كلاما، ثم يخرج ومع من يخرج، مع من يسلمه لعدوه، ومع من لا يبالي به، ومع من يستدرجه ليوقع نفسه وأمته بالحرج. وأن الأمر خطير، قد يأتي أناس لشباب اخرجوا جاهدوا، طيب جاهدوا من تحت راية من مع من؟ فالأمور تحتاج إلى انضباط. يخرج شاب ما يعرف شيئا يلقى به في النار ويقال جاهد، والذي يخرج به ويزيل أمره قد يتخلى عنه في آخر اللحظة ولا يبالي به ولا يهتم به، لكنها لمقاصد وأمور الله أعلم بحاله. فعلى شباب التفصل والتعقل، ادعو المسلمين بالنصائح وجاهد نفسك بطاعة الله وهيئ نفسك واسأل ربك العافية، وإذا طلب منك من مسؤولي فلكل حادث حديث.
أحسن الله إليكم. هل صلة الأرحام بالجوال تؤدي الغرض؟
الصلة الرحيم الفقير صلته بالإحسان إليه، وصلته بمواساته، وصلة الغني بزيارته إن كان ممكن تزور الأقرب الأقرب أو بالمهاتفة، المهم عدم الانقطاع وعدم الجهل.
يكثر السؤال فضيلة الشيخ حول الاستمناء وما حكمه؟
هو عادة مستهجنة وضار في مستقبل الأمر، والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الإمام الشافعي دل على أن الاستمناء حرام لأنه ليس لأن أخذ المادة ليس بزوج مع زوجة ولا مع ملكين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سمعت أن من يحفظ كتاب الله كاملا يحرم وجهه على النار.
يا إخواني حفظ القرآن نعمة، وحفظ حدوده أعظم وأجل، والتأدب بآدابه والوقوف عند حدوده. نسأل الله أن يجعلنا ممن تلاه حق تلاوته وأن يجعله حجة لنا. يقول صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إن عملت به يقودك إلى رضوان الله والجنة، وحجة عليك إن خالفت أوامره يسوقك إلى النار سوف. نسأل الله لك.
فضيلة الشيخ هناك ملهيات كثيرة لكنها ليست محرمة، السؤال ما حكم اللهو في هذه الملهيات الغير محرمة مع العلم أن هذه الملهيات تأخذ من أوقاتنا عدة ساعات بدون أي منفعة تذكر لكثرة الفراغ اليومي المعتاد، ومن أمثلة هذه الملهيات التنس والبلياردو وغيرها؟
يا إخواني، أوقاتنا ثمينة وأوقاتنا عزيزة وأوقاتنا غالية، ويوم القيامة سنندم على أوقات ضاعت بلا فائدة، وعلى أوقات مضت بلا منفعة، وعلى أوقات نستعجز عن استدراكها. رأى بعض السلف أحد إخوانه بعد موته فقال: ما فعل الله بك؟ قال: أنتم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل، والله لتسبيحة في صحيفة أحدنا أو ركعتين خير من الدنيا وما عليها. يا إخواني، أوقات الصلوات إذا جئنا المسجد نرجع متى تقام الصلاة، وهل أطال الإمام أم لا، ثم نفر من المسجد فرارا كأن عدوا يطردنا، ثم تفوتنا أوقات من آخر الليل نسهر الليلة فيمضي معظمه ويؤذن الفجر وما قل من يتحرك، ننام بعد الفجر ونقوم لأعمالنا وما تقربنا إلى الله بركعتين قبل العمل. والنبي يقول: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين ثني صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاع صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. يا إخواني، إذا كان البلوت وذبذاله هو ملهينا، أين مسجد؟ أين الفضائل؟ أين النوافل؟ ينبغي أن نأخذ منها أشياء. ما أقول نأخذ يعني بس نروح عن أنفسنا، ما في شيء، لكن ليكون الأمر منضبط في القول والعمل، ولنحرص على الصلوات الخمس والمحافظة عليها وعلى رواتبها وعلى الوتر وعلى التلاوة، وعلى ألا تضيع أوقاتنا كلها بلا فائدة. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأوقاتنا.
أحسن الله إليكم. شخص عنده مساهمة مع شخص في أرض ومدتها قد تطول لأربع سنوات أو أكثر، السؤال: هل يزكي لكل سنة أو يزكي مرة واحدة إذا انتهت المساهمة؟
يزكي لكل سنة، ويزكي المال مع رأس المال مع ربحه.
ليس لدي وظيفة وحصلت لي وظيفة في بنك، فهل راتبي حلال أم حرام؟ أفيدوني.
والله ما أعلم نوع الوظيفة، إن كانت في إبرام عقود ربوية بفائدة، إقراضا بفائدة، أو إيداعا بفائدة، فالعمل هذا حرام، لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه شهيد.
لا يخفى على سماحتكم ما تمر به بلادنا من الفتن وهذه الأعمال التي نرفضها جميعا، لكن ما يؤسف حقيقة أن هذه الفتن استغلتها منابر إعلامية وكتاب استغلوا ذلك في الطعن في مسلمات شرعية ومؤسسات دينية مثل الحلقات وغيرها. يا فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للشباب خاصة من هذه الاستفزازات التي لربما تحدث أعمالا طائشة يصعب على العقلاء ضبطها؟
المسلم يبعد عن الشر، لا شك أننا نسجب الفتن والتفجيرات ونرفضها ونبرأ إلى الله منها، ونعتقد أنها إجرام وفساد وظلم وعدوان وجناية على الأمة وعلى الأفراد والممتلكات وتهديد للأمن، هذا أمر لا إشكال فيه، نرفضها كلها ونبرأ إلى الله منها ونفعلها، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن مع هذا نفي الإجرام لا نجعل الشريعة والمتمسكين بها هي السبب في إحداث ما أحدث. الشرع المتمسك بالشرع على الحقيقة لا يمكن أن يصدر إجرام منه، يصدر الإجرام من ضعيف الإيمان. أما المسلم المتمسك بالشريعة الحقة فهو ليس مفسدا لا في الدين ولا في الدنيا، هو مستقيم، إنما هذه المصائب والبلايا جاءت من ضعف في الإيمان وقلة في التصور وضعف في الفهم، حتى استغل الأعداء
غرة بعض الأبناء فزينوا لهم الباطل من حيث لا يشعرون. لكن المؤسسة الدينية، المؤسسة العلمية والخيرية والتي على خيرها وعلى صلاحها، وكل مسلم عالم تال للقرآن مستقيم يعلم أن هذه الجرائم مرفوضة جملة وتفصيل.
فضيلة الشيخ، هل للزوجة أن تطلب من زوجها مصروفا شهريا خاصا بها أم هو مكلف بإطعامها ومصروف البيت فقط، علما بأنني أحتاج بعض الأغراض أخجل من طلبها؟
الله يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. عليها ألا تحمل زوجها ما لا تطيق، إذا أسكنها وألبسها وأطعمها سقاها وقام بواجباته الحمد لله رب العالمين، هذا المطلوب.
فضيلة الشيخ، أنا سريع الغضب، ولذلك عندما يأمرني أحد والدي بأمر يأتيني ضيقة في صدري وأنزعج قليلا، لكنني في النهاية أطيعهما وأحاول أن أطيعهما، لكنني أحس بهذه الضيقة.
الله يقول إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فخاطبهما بكل خطاب لك، وروض نفسك ووطد نفسك، وإياك والغضب في مخاطبتهما والضجر لا سيما كبر السن، فخاطبهما بكل خطاب حسن وتقرب إلى الله بذلك.
أحسن الله إليكم. نلاحظ في هذه الأزمنة المتأخرة كثرة الغيبة وخاصة في العلماء، نصيحتكم فضيلة الشيخ؟
المسلم يحفظ لسانه، لا من عرض عالم ولا غيبه، ولا يغتب بعضكم بعضا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا. الحديث إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ مبلغات يهوي بها في الدار 70 خليفة. أسأل الله أن يحفظ جوارحنا من السخط.
أنا شاب مستقيم إن شاء الله، ولكن دائما أسقط في فتنة النظر إلى النساء، فكم مرة حاولت أن أتوب وأستغفر لذنبي حيث أنني أعترف بشؤم هذا الذنب ولم أستطع التخلص منه، نصيحتكم؟
المسلم في جهاد مع نفسه وفي جهاد مع عدوه إبليس، فعليه جهاد نفسه، لا بد من جهاد. إن لم يكن جهاد للنفس بكفها عما حرم الله، وسع في الزواج الحلال وابذل جهدك والله سيعينك على ذلك إن شاء الله. في الحديث ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم المزعفة فإن الله سيعينه على أمور كلها.
وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك وأمينك على وحيك محمد بن عبد الله، وصلوات الله وسلامه عليه أبدا دائما إلى يوم الدين، وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في القول والعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إن خير ما وعظت به القلوب كتاب الله، فهو خير واعظ للقلوب وموقظ لها من غفلتها ومنبه للنفوس من سنتها وإعراضها. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى. وقال جل وعلا: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن عظة للقلوب، وأي موعظة أعظم من موعظة القرآن؟ الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. مر بنا في قراءة الصلاة قول الله جل وعلا: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إن العبد إذا تأمل في نفسه وعلم حقا أنه ما خلق عبدا، وإنما خلق ليعبد الله وحده لا شريك له، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وأنه بعد خلقه لم يهمل، وإنما أمر ونهي وبعث إليه الرسل مبشرين ومنذرين ليقيموا حجة الله عليه وليدلوه على طاعة الله وما يقرب إلى الله، ويحذروه عن معاصي الله وما يبعده عن الله. ويعلم العبد حقا أنه في هذه الدنيا في حياة مقدرة بأيام وشهور وسنين، قدرها من كونها وعلمها واستأثر بعلم ذلك عنده، ولن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. وأن العبد في هذه الدنيا محاسب عن أقواله وأفعاله، محاسب عن أقواله وأفعاله، فأقواله محصاة عليه وأفعاله مكتوبة عليه، وسيقف عليها يوم القيامة ويشاهد ذلك عيانا يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه. فالأعمال التي عملها العبد في هذه الدنيا ينساها بطول العمر وبعده عنها وتقادم السنين والشهور والأيام، ولكن يوم القيامة يراها عيانا أمامه لا يستطيع الإنكار ولا الجحود، وإن حاول ذلك أنطق الله جوارحه فشهدت عليه بكل ما قال أو عمل. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم: لم شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وإليه ترجعون. أيها الإخوة، فالأفعال والأعمال كلها مكتوبة ومحصاة عليها، وكل الله بنا كراما كاتبين مأمونين على ما يكتبون، لا يسجلون على العبد إلا ما عمل. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين
يعلمون ما تفعلون، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تلك الأعمال سيقف عليها العبد في ذلك اليوم الذي قال الله فيه: ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك وانظر إلى الأعمال والأفعال والأقوال، وانظر إلى ما سلف من ماضي الزمان من مظالم العباد في أموالهم وأنفسهم وفي أموالهم ودمائهم وأعراضهم، ومن ظلمك لنفسك في معصيتك لربك ومخالفتك لأمره وارتكابك لنهيه وإعراضك عما لأجله خلقك. انظر هذه الأعمال وقف عليها وستراها عيانا لا تستطيع الإنكار ولا الجحود. ولذا يوم القيامة يتفاوت الناس، فمنهم من يأخذ كتابه بيمينه، ومنهم من يأخذ كتابه بشماله أو وراء ظهره. فأما المؤمنون الذين وفقهم الله فساروا على الطريق المستقيم وحاسبوا في هذه الدنيا أنفسهم ووقفوا عندما حد لهم، علموا الحرام فاجتنبوه وعلموا الحلال فتناولوه، وحاسبوا أنفسهم في الأقوال والأعمال. فكما قال الله: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي، يا ليتها كانت القاضية. من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. أيها المسلم، فأنت في الدنيا في دار العمل، في دار العمل فاعمل لآخرتك عملا تجده مدخرا إليك، مدخرا لك أو فأحوج ما تكون إليه. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. اعمل لنفسك قبل أن تندم في ذلك اليوم، ولا ينفعك الندم. ويوم يعظ الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هكذا الندم يوم القيامة، ندم المفرطين والمسيئين، ندم الظالمين لأنفسهم، ندم المتساهلين في حقوق العباد، وندم المضيعين لحقوق الله، وندم من ارتكبوا الأخطاء فلم يتوبوا واقتحموا الجرائم فلم يندموا ولم يستعتبوا، وندم من مضى عليه عمره في لهو وباطل وغفلة وإعراض عن الله وتساهل في الواجبات وعدم اهتمام بها، فيوافي الله بالسيئات العظام إن لم يداركه الله برحمة وعفو ويتجاوز عنه، وإلا فإنه هالك ولا يهلك على الله إلا هالك. أيها المسلم، في هذه الدنيا أنت في دار عمل وأنت في فسحة من أمرك، فتزود من دنياك لآخرتك ومن حياتك لموتك، ولن يصحبك من دنياك إلا عمل صالح عملته يتبع لميت ثلاث أهله وماله، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل. فعملك هو قرينك في لحدك، فإما قرين تزداد به أنسا وانشراح صدر وقرة عين، وإما قرين تزداد به هما إلى همك وحزنا إلى حزنك وغما إلى غمك. أيها المسلم، في هذه الدنيا وأنت متمتع بقواك بسمعك وبصرك وعقلك وسائر قواك، هذه النعم الصحة والعافية تسأل عنها يوم القيامة، فالله سائلك عن عمرك فيما أفنيته وعن شبابك فيما أبليته. هل هذا الشباب وهذا قية العمر قد مضى في خير ونعمة، أو قد مضى في بطالة وجهالة وغفلة وإعراض عن الله؟ ومسؤول عن مالك، أين كان اكتسابه وطرق اكتسابه وفيما كان الإنفاق؟ هل هذا المال اكتسب من طريق يحبها الله ويرضاها، أم من طريق ربا وغش وخداع وميسر وقمار وبيوع محرمة وآثام وسرقات وخيانات وغش؟ أم كان هذا المال من طريق مشروع بيع مباح ومكاسب طيبة وتنافس سليم؟ ثم هل أنفقت هذا المال في طاعة ربك؟ هل أديت زكاته الواجبة والحقوق المتعلقة به؟ هل قمت بما أوجب الله عليك فيه؟ أم كانت النفقات في المحارم والسيئات وما يعصي الله ويبعد عن الله؟ فكم من منفق مالا فيما يجعله وقودا عليه في نار جهنم، جمع المال من غير حله ثم أنفقه في غير مشروع، جمعه في غير حله وأنفقه في غير ما أذن له في الإنفاق عليه، فهو آثم في جمعه وآثم في إنفاقه، لأنه لم يتق الله باكتسابه ولم يتق الله بالإنفاق، فصار عليه وبالا والعياذ بالله. أيها المسلم، حاسب نفسك في الدنيا من كل الحقوق، فحق الله عليك في عبادتك له وإخلاصك الدين له، ثم حقه عليك في أداء الفرائض التي افترضها عليك. هل أديت هذه الصلوات الخمس في أوقاتها مستكملا طهارتها وأركانها وواجباتها، وقمت بها خير قيام، واتقيت الله فيها، وأديتها بنفس مطمئنة وقلب حاضر، أيقنت بوجوبها وارتاحت نفسك بأدائها؟ هل أديت زكاة المال الأداء المطلوب فلم تدع شيئا، بل حاسبت المكاسب حسابا دقيقا وأديت حق الله وصلته ليد المستحقين من الفقراء والمساكين بأمانة وإخلاص؟ هل كنت محافظا على حقيقة صومك وأداء نسكك؟ هل أنت بار بالوالدين ومحسن إليهما وقائم بحقهما؟ هل أنت مرب للأولاد التربية الصالحة وداعيا لهم إلى الخير وهاديا لهم إلى الطريق المستقيم؟ هل أنت واصل لرحمك وكاف الأذى عن جارك؟ هل أنت تتعامل مع إخوانك بالصدق والأمانة في معاملاتك؟ هل أنت صادق فيما أؤتمنت عليه من عمل؟ إلى غير ذلك من الحقوق والواجبات. فمن تأمل هذا الأمر التأمل الصحيح دعاه إلى الصدق مع الله والإخلاص لله دائما وأبدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الله جل وعلا علم ما العباد عاملون قبل أن يخلقهم، وكتب علم ذلك قبل أن يخلق الخليقة بخمسين ألف سنة. وما يجري إلا بشيء في الكون إلا بقضائه وقدره. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. أيها المسلم، حاسب نفسك واعلم أن الأيام والشهور والأعوام إنما هي مراحل تقربك إلى الآخرة وتباعدك من الدنيا. وما يمضي يوم إلا وقد أخرك من الدنيا وقدمك إلى الآخرة. وأعذر الله لعبد بلغه الستين ما جعل له بعدها من عذر إن لم يتدارك نفسه ويحاسب نفسه ويتوب إلى الله من خطئه وزلله. فإن الله من رحمته فتح باب التوبة للمذنبين وأحب ذلك منهم وفرح بتوبتهم وعذابهم على ذلك، أن جعل توبتهم سببا لتبديل سيئاتهم وجعلها حسنة. قال الله جل وعلا: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فهو يحب من عباده أن يتوبوا إليه من خطئهم، يحب منهم أن ينوبوا إليه، ينيبوا إليه ويرجعوا إليه ويستعتبوا ويعتذروا ويستقيلوا من أخطائهم. فهو يحب منهم ذلك لكونه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. وهو يأمرهم بأن يتوبوا إليه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وهو يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد من فرح الإنسان براحلته التي تحمل زاده من طعامه وشرابه إذا فقدها وأيس منها. فجاءه فما هو إلا أن وقفت فوق رأسه فأخذ بزمامها وشكر الله على ذلك فاشتد فرحه. فالله أشد فرحا من هذا بوجود راحلته. إنه تعالى يتوب لمن تاب، يتوب على من تاب إليه. قال الله جل وعلا: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعل. وقال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. وقال: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. فإذا كان ربنا يدعونا إلى أن نتوب إليه ويحب ذلك منا ويفرح بتوبتنا ويبدل سيئاتنا حسنات، فلماذا هذا التباطي منا؟ ولماذا هذه الغفلة عن التوبة؟ وهذه نتائجها وثمراتها. إن الله جل وعلا أكرم الأكرمين، ينادي عباده ويبشرهم بفضله وإحسانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهو يقول: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم وتحملوا الأوزام والأوزار وأخطأوا ومضى شبابهم في خطأ وزلل، ها هي التوبة لكم وبابها مفتوح لكم إلى أن تطلع الشمس من مغربها. فقوموا إلى فقوموا فانهضوا لأنفسكم وتوبوا من أخطائكم. ينزل ربنا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فينادي هل من تائب فيتاب عليه هل من مستغفر فيغفر له. إن نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق طاعة لله وأعظم الخلق خشية لله وأعظم الخلق بعدا عن محارم الله وأعظم الخلق تقربا إلى الله، وهو الذي قال الله فيه ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. مع هذا الفضل العظيم كان أكثر الخلق استغفارا وتوبة إلى الله، يعدون له في المجلس الواحد 70 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم، وربما عدوا له 100 مرة في المجلس رب اغفر لي وتب علي إنك أنت الغفور الرحيم. قام الليل حتى تفطرت قدماه فقيل له أليس الله يقول ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال ألا أكون عبدا شكورا. فشكره لله قيامه بما أوجب الله عليه، قيامه بهذه الطاعات، فالطاعات تقربك من ربك زلفى، والطاعات تؤهلك إلى المنازل العالية في دار كرامة الله. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. أيها المسلم، إن الله أنعم عليك بالإسلام، فهي أجل النعم وأعظمها أن أنعم الله عليك بالإسلام فأسلم قلبك ووجهك لله، فتلك النعمة التي لا تعادلها نعمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، ومن الله عليك بالسمع والبصر والعقل واستقامة الحال وسلامة الأعضاء، تعرف لهذه النعمة قدرها، وأنك لو فكرت في عظيم نعم الله عليك لعلمت عجزك وقصورك عن القيام بشكرها على الحقيقة. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم أعظم الناس شكرا لله يقول لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فنعم الله لا يستطيع العبد أن يحصيها، فما من لحظة من لحظاتك إلا ولله عليك نعم في كل أحوالك، من أول بكل أحوالك وفي سائر بدنك لو فكرت التفكير الصحيح، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها المسلم، إن الله جل وعلا أنعم بالنعم وتفضل بالخير، ويريد منا أن نقابل نعمه بشكره عليها، نشكره بقلوبنا بأن نعتقد حقا أن هذه النعم منه فضلا وكرما، ونشكره بألسنتنا فنثني عليه ونحمده في كل الأحوال. إن الله يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، ونشكره بقلوب أجوارحنا بالأعمال الصالحة التي ترضيه عنا، فإنه يقول في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. فأعظم ما تقربه به إلى الله أداء الفرائض التي افترضها الله عليك من صلاة وزكاة وصوم وحج وسائر الواجبات، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بنوافل العبادة كما قال النبي، كما قال الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، أو ولئن استعاذني لأعيذنه. أيها المسلم، نعم الله علينا كثر، ونعم متعددة، ونعم متكاثرة، ونعم تحتاج منا إلى أن نعرف قدر من أنعم بها وعظمته وكبرياءه وجلاله، ثم نقابل ذلك بشكره واستعمالها في طاعة الله. فإن النعم إذا استعملت في الطاعة حفظها الله من الزوال، وتابع على العباد فضله وستره. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وما يصيب العباد من مصائب في أنفسهم وفي أموالهم وفي خيراتهم إلا بسبب ذنب أحدثوه ومعاص فعلوها، وما ربك بظلام للعبيد. وما أصاب من مصيبة وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالعباد إنما يؤتون من قبل أنفسهم، ولذا أرشد الله أبانا آدم وأمنا حواء أن يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فنحن ظالمون لأنفسنا، ونحن مقصرون في حق شكر حق هذه النعم التي تحتاج منا إلى أن نحافظ عليها بطاعة الله، وأن نحافظ على استمرارها بالقيام بما أوجب الله علينا، وأن نعرف قدرها، وأن نسعى دائما فيما يثبتها ويقويها، ونعلم أنها نعم كل منا بأمس الحاجة إليها. فلنقدم لله شكرا، عساه جل وعلا أن يلطف ويرحم ويتجاوز ويعفو. ولو أخذ ولو عاقبنا الله بخطايانا ما أبقى على وجه الأرض أحدا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فأيدينا، أعمالنا السيئة هي التي سببت علينا المصائب، فعلينا أن نتوب إلى ربنا من أخطائنا. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم أحد لما أصابهم ما أصابهم: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها؟ قلتم أن هذا؟ قل هو من عند أنفسكم. فالمصائب إنما سببها الذنوب والمعاصي، المصائب سببها المخالفات وتعطيل الأمر بالمعروف والنهي عنه، سببها فساد قلوب العباد وضعف قيامهم بما أوجب الله عليهم. فنسأل الله أن يتداركنا بتوبة النصوح، وأن يمن علينا بالاستقامة، وأن يرزقنا البصيرة في دينه، وأن يصلح أئمتنا وولاة أمرنا، وأن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يديم علينا ما من علينا به من نعم ويجعلها عونا على الطاعة، ويرزقنا شكرها والقيام بحقها، وأن يغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وجميع المسلمين، إنه على كل شيء قدير. صلى الله وسلم على محمد وعلى آله.
نشكر فضيلة الشيخ هذه الكلمة الطيبة المباركة، وإنه لفضل ومنة من الله سبحانه وتعالى أن من علينا بشيخ جليل عالما من علماء الأمة وقائدا من قوادها فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ حفظه الله تعالى مفتي البلاد ورئيس هيئة كبار العلماء. وما أجمل أن يرتبط الناس والشباب والأمة بعلمائها، فالعالم نبراس لهذه الأمة ونور لها ربان للسفينة، إذا فقد الربان غرقت السفينة. نشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله على الشيخ استجابة هذه الدعوة، ونشكر لمكتب الدعوة والجاليات في شمال الرياض تنسيق مثل هذه الدروس ومثل هذه المحاضرات، فلهم جزيل الشكر. ولعلنا أن نطرح بعض الأسئلة على فضيلة الشيخ. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل يكتمل الإيمان برجاء ثواب الله فقط، أم أنه لا بد من الموازنة بين رجاء الثواب وخوف العقاب؟ أرجو التفصيل يا شيخ.
الله يقول: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فلا بد للمسلم من أن يجمع بين خوف من الله يحمله على ترك المعصية، وبين محبة لله تحمله على أداء الواجب والقيام به. فالرجاء والخوف كلاهما مطلوبان من المؤمن، لأن الرجاء المحض قد يضعف جانب العمل، والخوف المحض قد يقلل جانب الرجاء. فالمؤمن يعمل ويرجو، ولذا قال الله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. فرجاؤهم لرحمة الله ورجاؤهم لثواب الله إنما كان بعد العمل الصالح. فالمؤمن يعمل ويرجو، أما أن لا يعمل ويرجو فتلك الأماني الباطلة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، كم يشفع حافظ القرآن من أهل بيته، وهل الشفاعة تكون لمن استحق النار؟
كون قارئ القرآن يشفع في أهله ذاك فضل الله، أما العدد المعين ففي نص صحيح. لكن على كل حال الله يقول: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. قال المفسرون إن هذه الآية وعد من الله للمؤمن أن يلحق به ذريته، فقد تكون أعمال الأبوين ناقصة وهم مؤمنان، لكن قصرت أعمالهم في درجات الجنة فيرفع الله درجاتهم بأسباب صلاح آباء أبنائهم واستقامة أبنائهم. وقد تقصر درجات الأبناء وهم مؤمنون فيرفع الله الأبناء في درجات الآباء إكراما للآباء ومجازاتا لهم على أعمالهم الصالحة. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم الإيمان.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، نسأل الله أن ينفع بكم العبادة والبلاد. صدرت فتوى من هيئة كبار العلماء حول الدش، فحواها يدل على تحريمها لما اشتملت عليه من مفاسد ودعوى الفسق والمجون، والآن ظهر في مجتمعنا ما هو أنكى من هذه الأجهزة ألا وهو الأنترنت، وهو وإن كان يشتمل على الخير والدعوة إلا أن الشريحة العظمى تستعمله في غير ذلك من فسق ومجون ودعوة للرذيلة ودعوة للخروج على الولاة ومعاداتهم، فهل من بيان لحكم هذا الداء الخطير؟ وفقكم الله.
يا إخواني، كل هذه الأجهزة
الاتصالات وسائل الإعلام على اختلافها، هي تخضع لما فيها أولا، وتخضع أيضا لذات الشخص المستعمل، فهي لا شك أن فيها شر. وكل الأجهزة والوسائل فيها خيرها وشرها، وقد يكون في بعض المواقع شرا أعظم أو خيرا أعظم، فتختلف على حسب من يتولى ومن يعيد ومن، وحتى من يشاهد ومن يبحث. فالمسلم العاقل المتزن المنضبط إنما يصغي وينظر إلى ما يرى أن فيه منفعة له ومصلحة له في حاضره ومستقبله، وينأى بنفسه أن يشاهد قنوات عاهرة وقنوات تدعو إلى الهجور والتجرد من القيم والأخلاق، فهو يعرض عنها ويربي أهله وأولاده وبناته على البعد عنها. كذلك الإنترنت هو لا شك وسيلة إخبار ووسيلة معلومات، وفي طيها علوم لمن يريد الخير نافعة وفوائد لمن يريد الخير، وفيها مواقع إجرامية ومواقع سخرية ومواقع كذب وافتراء إلى غير ذلك. فالعاقل يزن الأمور موازنة، إن رأى في أحد المواقع شرا ومهاترة وكذبا وافتراء أعرض عنه وبحث عن موقع يكون فيه خير. فهذه أمور لا تستطيع الإنسان أن يحكم التحريم على الكل أو الإباحة على الكل، وإنما تخضع لما يلقى لما ينشر ويعرض ولذات الشخص المستعمل والمسخر. فمن سخر الأجهزة لأن يجعلها في الخير نفعت، ومن سخرها ليجعلها في البلاء ضرا. فالإنترنت الآن فيه بث مباشر للمحاضرات والكلمات النافعة والفتاوى المفيدة والكتب القيمة والبحوث النافعة لمن أراد، هو جهاز حاول على خير كثير وشر عظيم. فالإنسان على نفسه بصير، من أراد طرق الخير حصلها، ومن أراد الرذائل وجدها، فهو خاضع لمستعمل ذاته واتجاهاته الفكرية والإيمانية، ونسأل الله للجميع التوفيق.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. من الناس من يتشدد في شأن إخراج الحروف من مخارجها في الصلاة، فيقولون أن من لم يوضح مخرج الحرف في قوله تعالى ولا الضالين فإن صلاته تبطل، وأن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد تكلم في هذا الموضوع وأن الحنابلة قد تكلموا في هذا الأمر. السؤال يا سماحة الشيخ، هل هذا الكلام صحيح أم لا؟
ذكر ابن كثير في التفسير أن ولا الضالين هي الأصل، ولكن من قرأ ولا الضالين فلا مانع، لأن المخارج متقاربة، ما لم يقصد تغيير المعنى، لو قال الضالين من الظلال كان خطأ، لكنه أحيانا يقول الضالين ولا يقصد إلا الضلال، لكن مخارج الحروف متقاربة ولا يمكن التشدد في هذا. وذكر ابن كثير أن الأمر في هذا يسير ولا ينكر على من قال ولا الضالين، وإن كان الأولى أن نطق بالضاد والصاد ولا الضالين.
إذن يا شيخ ما حكم التجويد، هل هو مستحب؟
هو من كمال القراءة، التجويد من كمال من حسن القراءة، هو محسن للقراءة ومؤديا بشرط أن لا يكون هناك تنطع زائد.
يقول الله تعالى وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. السؤال كيف يكون غض البصر بالنسبة للنساء، وما حكم نظر المرأة للرجل الأجنبي لغير حاجة؟
الآية صريحة أن المرأة مأمورة بغض وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، أي يبتعدن عن النظر إلى الأمر الذي يحدث في قلبها شرا من نظر إلى أجنبي ربما أحدث صدعا في إيمانه.
فضيلة الشيخ، ما حكم التكفير وهل يجوز لأي أحد أن يكفر أم أن أصدار التكفير خاص بالعلماء؟
أولا، المسلم عليه أن يهتم بمعرفة دينه، أحكام إسلامه، حتى يعمل بما يقربه إلى الله، لا يكون همه مجرد أن يكفر أو يبدل، مهمته أن يفهم الحق الذي يعمل به والدين الذي يسير عليه، أن يكون في منهجه سائرا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، متحريا لما يوافق الشرع. أما أن يكون همه تكفير هذا أو تبديع هذا فليست هذه المهمة. المهم أن الدعوة الخير، عملك في نفسك، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذا علمت الحق دعوت الغير إليه، وحببت الإسلام إلى الإنسان، وحببت الخير المسلم. وإذا رأيت من أحد إخوانك خطأ أو مخالفة تقدمت إليه ناصحا وموجها وداعيا ومحذرا وناصحا، تحب الخير له وتكره الشر له. ثم إن بلغك شيء على خلاف ما الحق فلا تحمل أخاك على هذا محمل إلا بعد التأكد، هل أخوك قال هذه القول أو عمل قال هذا القول أو عمل هذا العمل؟ فكم من أقوال وأعمال تنسب إلى الناس وهم ما قالوا ولا عملوا، ولكن قيل وقال، وكثرة النقل الذي ليس صحيح، تتهم أناس بأشياء وينسب عنهم أفعال وأقوال وهم ما قالوها ولا فعلوا. ثانيا، التكفير لا يكون إلا من إنسان يعرف حقيقة هذا العمل، هل هذا العمل عملا مخالفا للشرع، وما نوع مخالفته للشرع، هل هو عمل مما اختلف الناس فيه، هل هو عمل مما أجمع الناس على تحريمه. فإنك قد ترى تكفر غيرك بأنك لا تعلم صحة لهذا العمل، وهذا العمل العمل غيرك قد يكون وجهة أو تأويل أنت لا تفهم. فالواجب ألا تسرع، وأن تتقدم إلى كل من يبلغك عنه خبرا أو قولا أو فعلا غير صواب، أن تتأكد من ذلك القول أو ذلك الفعل قبل أن تحكم عليه بالحكم الذي تندم عليه. فإن من قال لأخيه يا كافر وليس كذلك إلا رجع وعاد إليه. فالواجب أن نهتم بإصلاح الناس واستقامة حالهم والسعي فيما يؤلف قلوبهم ويجمع كلمتهم ويزيل وساوس الشيطان، ولا نكون أعوانا للشيطان عليه.
أحسن الله إليكم. في زمن كثرت فيه الجماعات والتحزبات، فضيلة الشيخ، نريد كلمة توجيهية حول وحدة الكلمة وجمع الصف.
يا إخواني، الحمد لله الأمر واضح. الله يقول لنبيه، الله يقول في الكتاب العزيز: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. المهم يا إخواني ألا نعرف الحق بالرجال، بل ألا نعرف الرجال بالحق، لا نعرف الحق بالرجال، وإنما نعرف الرجال بالحق. فإذا وردت لنا آراء وأقوال واتجاهات نظرنا، ما كان منها موافقا لما قال الله أو قاله رسوله فهو الحق الذي لا إشكال فيه، وما كان مصادما للكتاب والسنة فهو الباطل لا شك فيه، وما كان ملتبسا على الناس سعينا لإزالة الشبه وتخليص المفاهيم من الآراء الشاطة، وسعينا في جمع الكلمة. ما دام الكل اتجاههم نحو الإسلام وليس لأحد هدف ضد الإسلام، إنما هي آراء لبعضهم قد يكون اعتنق هذا الرأي من قلة علم وقصور فكر، ولم يجد من يفهمه وينبهه ويوقظه من خطئه ويبينه فساد قوله. فالواجب أنك أن نعرض هذه الآراء والأفكار على الميزان العادل الكتاب والسنة. ثم علينا إذا رأينا من بعض إخوانا شططا وبعدا أن نتصل به ونناصحه ونبحث معه ونحاول ألا نذكي أمر الخلاف وأن نحسب أمر الخلاف ونضيق شقته بقدر ما نمكن حتى نسلم من تصدع بنيان المجتمع. فإن التحزب والآراء المتباعدة في المجتمع المسلم ليست تخدم هدفا. الله يقول لنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا.
أحسن الله إليكم، ما حكم التعامل مع شركات التأمين وهل يجوز العمل بهذه الشركات، وإن كان لا يجوز فهل يترك الموظف العمل بها مباشرة أم يستمر؟
يا إخواني، هذه الشركات التأمين لها الحقيقة يعني أمرها ليس واضحا دائما، وفيها جوانب قد تكون جيدة وجوانب خطيرة على حسب وضعها ونظامها، وإعطاء حكم على عام لها كلها قد لا يكون مناسبا. لكن من كان في أي شركات يشتغل ليبين ما نوع عمله ونوع هذه الشركة حتى يمكن النظر، لأن الحكم العام قد لا يكون مناسبا في الكل.
فضيلة الشيخ، كنت في مقتبل العمر أختلي بقريبة لي متزوجة، فوقعنا في الزنا والعياذ بالله عدة مرات، وتبت إلى الله من سنوات وأنعم الله علينا بنعمة الالتزام بالطاعات، هل لزوجها وأهلها وأولادها حقوق علينا، وخاصة أنهم لا يعلمون شيئا عما كان بيننا لأن هذه المرأة قد توفيت؟
عليك بالتوبة إلى الله قبل كل شيء، والاستغفار والدعاء لذلك الزوج وأهله، لأنك حقيقة ألحقت به ضرر هو لا يعلم الآن، لكن استغفر له وسل الله له المغفرة، وادع لتلك المرأة ولذلك الرجل بالمغفرة والتوبة إلى الله، وليعلم الله منك فيما بينك وبين التوبة صادقة. فإن الله من نعمته على هذه الأمة أن جعل توبتنا ندما على ما مضى وإقلاعا عن الذنب والعزم أن لا نعود إليه. كان من قبلنا إذا أذنب المذنب كتب ذنبه على بابه فإذا تاب محب، ولكن الله ستر عليه بهذه التوبة التي بين العبد وبين ربه. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم التائبين.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، متى يكون الجهاد فرض عين ومتى يكون الجهاد فرض كفاية؟
إخواني، قضايا الجهاد تحدث فيها وكثرة القيل والقال، الحقيقة معلوم إن الجهاد إذا عاذنا الله وإياكم وعافانا وإياكم من كل بلاء، ونسأل الله العفو والعافية. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا غزا قبل أن يفاجأ يقول لأصحابه لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموه مصر. فالعبد لا يتمنى لقاء العدو ولا يتمنى البلاء، لا يدري هل يصبر أم لا. والجهاد إذا نزل بالمسنازلة بديارهم أو استنفرهم إمامهم أو فإن ذلك لا شك أنه إذا نزل العدو بساحتهم وجب عليهم أن يدافعوا عن دينهم وعن بلادهم وعن أموالهم وعن أحالهم، وإذا كان ليس كذلك كان الباقي تطوعا إذا توفرت الأسباب وخلت الموانع واستؤذن في ذلك مسؤول أمة. فإن إذن الإمام للجهاد مطلوب، لأن الإنسان لا ينفرد بشيء لا يدري هل يكون هل تكون خطواته نافعة له نفسه والأمة أو ضارة عليه، فلا بد من إذن إمامه المسؤول عنه هل ينطلق أم لا. أما الفوضوية وكل يرى رأيا ويعصي أبويه ويخرج وقد لا يرجع ويضحي بنفسه ويلقي في نفسه بالتهلكة، هذا أمر خطير. النبي صلى الله عليه وسلم جاء الرجل فقال أستأذنك بالجهاد؟ قال أحي ويدقى نعم. قال ارجع ففيه ما فجح، فجعل بغضهما جهادا في سبيل الله. وبعض الناس أو شبابنا قد يخرج إلى غير الله ضاربا برأي بأمر الأب والأم عرض الحال، لا يسمع للأب كلاما ولا الأم كلاما، ثم يخرج ومع من يخرج، مع من يسلمه لعدوه، ومع من لا يبالي به، ومع من يستدرجه ليوقع نفسه وأمته بالحرج. وأن الأمر خطير، قد يأتي أناس شباب اخرجوا جاهدوا، طيب جاهدوا من؟ تحت راية من؟ مع من؟ فالأمور تحتاج إلى انضباط. يخرج شاب ما يعرف شيئا يلقى به في النار ويقال جاهد، والذي يخرج به ويزيل أمره قد يتخلى عنه في آخر اللحظة ولا يبالي به ولا يهتم به، لكنها لمقاصد وأمور الله أعلم بحاله. فعلى شباب التفصل والتعقل، ادعو المسلمين بالنفس العيد، وجاهد نفسك بطاعة الله، وهيئ نفسك، واسأل ربك العافية، وإذا طلب منك من مسؤولي فلكل حاضر حديث.
أحسن الله إليكم. هل صلة الأرحام بالجوال تؤدي الغرض؟
الصلة الرحيم الفقير صلته بالإحسان إليه، وصلته بمواساته، وصلة الغني بزيارته إن كان ممكن، تزور الأقرب الأقرب أو بالمهاتفة، المهم عدم الانقطاع وعدم الجمع.
يكثر السؤال فضيلة الشيخ حول الاستمناء وما حكمه؟
هو عادة مستهجنة وضار في مستقبل الأمر، والله يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قال الإمام الشافعي دل على أن الاستمناء حرام، لأنه ليس ليس بزوج مع زوجة ولا مع ملكية.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. سمعت أن من يحفظ كتاب الله كاملا يحرم وجهه على النار.
يا إخواني، حفظ القرآن نعمة، وحفظ حدوده أعظم وأجل، والتأدب بآدابه والوقوف عند حدوده. نسأل الله أن يجعلنا ممن تلاه حق تلاوته، وأن يجعله حجة لنا. يقول صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك، والقرآن حجة لك أو عليك، فهو حجة لك إن عملت به يقودك إلى رضوان الله والجنة، وحجة عليك إن خالفت أوامره يسوقك إلى النار سوف. نسأل الله لك.
فضيلة الشيخ، هناك ملهيات كثيرة لكنها ليست محرمة، السؤال ما حكم اللهو في هذه الملهيات الغير محرمة، مع العلم أن هذه الملهيات تأخذ من أوقاتنا عدة ساعات بدون أي منفعة تذكر لكثرة الفراغ اليومي المعتاد، ومن أمثلة هذه الملهيات التنس والبلياردو وغيرها.
يا إخواني، أوقاتنا ثمينة، وأوقاتنا عزيزة، وأوقاتنا غالية، ويوم القيامة سنندم على أوقات ضاعت بلا فائدة، وعلى أوقات مضت بلا منفعة، وعلى أوقات نستعجز عن استدراكها. رأى بعض السلف أحد إخوانه بعد موته فقال ما فعل الله بك؟ قال أنتم تعملون ولا تعلمون، ونحن نعلم ولا نعمل، والله لتسبيحة في صحيفة أحدنا أو ركعتين خير من الدنيا وما عليها. يا إخواني، أوقات الصلوات إذا جئنا المسجد نرجع متى تقام الصلاة وهل أطال الإمام أم لا، ثم نفر من المسجد فرارا كأننا كأن عدوا يطردنا، ثم تفوتنا أوقات من آخر الليل نسهر الليل فيمضي معظمه ويؤذن الفجر وما قل من يتحرك، ننام بعد الفجر ونقوم لأعمالنا وما تقربنا إلى الله بركعتين قبل العمل. والنبي يقول يصبح على كل سلامة من الصدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين ثني صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاع صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتين تركعهما من الضحى. يا إخواني، إذا كان البلوت وذبذالة هو ملهينا، أين مسجد؟ أين الفضائل؟ أين النوافل؟ ينبغي أن نأخذ منها أشياء. ما أقول نأخذ يعني بس نروح عن أنفسنا، ما في شيء، لكن ليكون الأمر منضبط في القول والعمل، ولنحرص على الصلوات الخمس والمحافظة عليها وعلى رواتبها وعلى الوتر وعلى التلاوة، وعلى ألا تضيع أوقاتنا كلها بلا فائدة. نسأل الله أن يبارك في أعمالنا وأوقاتنا.
أحسن الله إليكم. شخص عنده مساهمة مع شخص في أرض ومدتها قد تطول لأربع سنوات أو أكثر، السؤال: هل يزكي لكل سنة أو يزكي مرة واحدة إذا انتهت المساهمة؟
يزكي لكل سنة، ويزكي المال مع رأس المال مع ربح.
ليس لدي وظيفة وحصلت لي وظيفة في بنك، فهل راتبي حلال أم حرام؟ أفيدوني.
والله ما أعلم نوع الوظيفة، إن كانت في إبرام عقود ربوية بفائدة، إقراضا بفائدة، أو إيداعا بفائدة، فالعمل هذا حرام. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه شهيد.
لا يخفى على سماحتكم ما تمر به بلادنا من الفتن وهذه الأعمال التي نرفضها جميعا، لكن ما يؤسف حقيقة أن هذه الفتن استغلتها منابر إعلامية وكتاب استغلوا ذلك في الطعن في مسلمات شرعية ومؤسسات دينية مثل الحلقات وغيرها. يا فضيلة الشيخ، ما نصيحتكم للشباب خاصة من هذه الاستفزازات التي لربما تحدث أعمالا طائشة يصعب على العقلاء ضبطها؟
المسلم يبعد عن الشر، لا شك أننا نسجب الفتن والتفجيرات ونرفضها ونبرأ إلى الله منها، ونعتقد أنها إجرام وفساد وظلم وعدوان وجناية على الأمة وعلى الأفراد والممتلكات وتهديد للأمن، هذا أمر لا إشكال فيه، نرفضها كلها ونبرأ إلى الله منها وانفعله، هذا أمر لا إشكال فيه. لكن مع هذا نفي الإجرام لا نجعل الشريعة والمتمسكين بها هي السبب في إحداث ما أحدث. الشرع المتمسك بالشرع على الحقيقة لا يمكن أن يصدر إجرام منه، يصدر الإجرام من ضعيف الإيمان. أما المسلم المتمسك بالشريعة الحقة فهو ليس مفسدا لا في الدين ولا في الدنيا، هو مستقيم. إنما هذه المصائب والبلايا جاءت من ضعف في الإيمان وقلة في التصور وضعف في الفهم، حتى استغل الأعداء وغرة بعض الأبناء فزينوا لهم الباطل من حيث لا يشعرون. لكن المؤسسة الدينية، المؤسسة العلمية والخيرية والتي على خيرها وعلى صلاحها، وكل مسلم عالم ثان للقرآن مستقيم يعلم أن هذه الجرائم مرفوضة جملة وتفصيل.
فضيلة الشيخ، هل للزوجة أن تطلب من زوجها مصروفا شهريا خاصا بها، أم هو مكلف بإطعامها ومصروف البيت فقط، علما بأنني أحتاج بعض الأغراض أخجل من طلبها؟
الله يقول لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق ما أتاه الله. عليها ألا تحمل زوجها ما نفق، إذا أسكنها وألبسها وأطعمها سقاها وقام بواجباتها الحمد لله رب العالمين، هذا المطلوب.
فضيلة الشيخ، أنا سريع الغضب، ولذلك عندما يأمرني أحد والدي بأمر يأتيني ضيقة في صدري وأنزعج قليلا، لكنني في النهاية أطيعهما وأحاول أن أطيعهما، لكنني أحس بهذه الضيقة.
الله يقول: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فخاطبهما بكل خطاب لك، وروض نفسك ووطد نفسك، وإياك والغضب في مخاطبتهما والضجر، لا سيما كبر السن، فخاطبهما بكل خطاب حسن، وتقرب إلى الله بذلك.
أحسن الله إليكم. نلاحظ في هذه الأزمنة المتأخرة كثرة الغيبة، وخاصة في العلماء. نصيحتكم فضيلة الشيخ؟
المسلم يحفظ لسانه، لا من عرض عالم ولا غيره، ولا يغتب بعضكم بعضا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا مبينا. الحديث: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ مبلغته يهوي بها في الدار 70 خليفة. أسأل الله أن يحفظ جوارحنا للسلام.
أنا شاب مستقيم إن شاء الله، ولكن دائما أسقط في فتنة النظر إلى النساء، فكم مرة حاولت أن أتوب وأستغفر لذنبي حيث أنني أعترف بشؤم هذا الذنب ولم أستطع التخلص منه. نصيحتكم؟
المسلم في جهاد مع نفسه وفي جهاد مع عدوه إبليس، فعليه جهاد نفسه، لا بد من جهاد. إن لم يكن جهاد للنفس بكفها عما حرم الله، وسع في الزواج الحلال وابذل جهدك، والله سيعينك على ذلك إن شاء الله. في الحديث: ثلاثة حق على الله عونهم، ذكر منهم المزعفة فإن الله سيعينه على أمور كلها.
صفق الله جميع ما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.